قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلي وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. أما بعد، كان الحديث الدرس الماضي حول باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. حد يقرأ؟
باب ما جاء في قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أمره بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم.
لو أخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك
فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما للمهاجرين.
وإن أبوا أن يتحولوا من دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، وليس لهم في الغنيمة ولا في الفيء شيء إلا يجاهدوا مع المسلمين.
أحسنت، بارك الله فيك. نعم يا إخوان، قال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله. ما المراد بالذمة؟ الذمة العهد، الذمة العهد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا
بالعقود.
وهذه العهود هي بين الله وبين عباده، بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الناس، وبين الإنسان وبين أهله وبينه وبين الآخرين. فالعهد الذي بيننا وبين الله عز وجل ما هو؟
أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا.
نعم، أن نعبد الله لا نشرك به شيئا، وأن لا يعذب
من
لا يشرك به شيئا. حقه علينا وحقنا عليه كما في حديث معاذ. وأما العهد الذي للنبي صلى الله عليه وسلم يا أحمد فهو
نطيعه،
محبته وطاعته واتباعه صلوات الله وسلامه عليه. وأما العهد الذي لنا عليه فقد وفى به، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد. في قوله عز وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، العهود هنا ما هي التي تكون بين الناس؟ العقود التي تكون بين الناس، وبرناء النفي بها. قالوا: لا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. هذه العهود موثقة ومؤكدة بالأيمان، فلا يجوز نقضها، بل يجب الوفاء بها. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، معنى كفيلا أي رقيبا، تكفل سبحانه وتعالى أبي وفائكم أبيها، إن الله يعلم ما تفعلون. ثم قال عن بريدة بن الحصيب الأسلمي كان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش السرية، الفرق بين الجيش والسرية، الجيش نعم فوق 400 والسرية دونها، أوصاه بتقوى الله عز وجل. هذه الوصية العظيمة يا أخوان، والتي هي وصية الله عز وجل، وصية رسوله صلى الله عليه وسلم، وما معه من المسلمين خيرا. وقال اغزوا بسم الله، يعني هذه الكلمة التي نقولها دائما يا أخوان، بسم الله، ما معناها؟ مستعينين بالله، متبركين بذكر اسمه سبحانه وبحمده. وهل هو اسم واحد بسم الله؟
لا،
لا، بل يشمل جميع أسمائه سبحانه وبحمده. ومن أين أخذتم هذا الشمول؟ من الإضافة، بسم الله يعني بكل اسم من أسماء الله عز وجل نبدأ متبركين مستعينين. ثم قال في سبيل الله، اللي قرأ منه محمد بن جام بارك الله فيه، في سبيل الله، قالوا في سبيل الله، لماذا أضيف السبيل إليه عز وجل؟ لأنه يوصل إليه، ولأنه هو الذي شرعه. دائما عندما تأتينا هذه الكلمة يا إخوان في سبيل الله، فهو السبيل الموصل إليه سبحانه وبحمده، وأيضا هو الذي شرعه. والسبيل والصراط قد تضاف إلى الله عز وجل، قال تعالى صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وقد تضاف إلى الناس، وإذا أضيفت إلى الله عز وجل فمعناها كما سمعتم هو سبيله موصل إليه والذي شرعه. وأضيفت إلى الناس لماذا؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين صراط الذين أنعمت عليهم، لأنهم هم سالكون لهذا السبيل، ولهذا أضيفت إليه. قاتل من كفر بالله عام، يشمل كل من كفر، وليس الموصول يمر علينا كثيرا يا إخوان، يفيد شيئين، ما هما؟ العموم والتعليل. قاتل من كفر كل من كفر، ومعيار العموم ما هو؟ إذا أردت أن تعرف أن هذا اللفظ للعموم في ميزان، وهو كلمة كل، قاتل كل من كفر، استقيم الكلام، فأفاد الاسم الموصول العموم، وأفاد التعليل، لأن العلة في قتالهم هو الكفر بالله عز وجل. اغزوا ولا تغلوا، ما هو الغلول؟ نعم يا أخوان، ها شاركونا جزاكم الله خير. الغلول الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، وهو محرم، ورد فيه من النصوص ما يدل على شدة التحريم. ولا تغدروا، ولا تغدروا، متى يكون العمل غدرا؟ إذا كان معه عهد، أو إذا كان مع من له عهد فإنه يكون غدرا. أما إذا لم يكن عهد وكانت الدعوة قد بلغته فإن هذا لا يكون غدرا، بل هو الخدعة، كما في الحديث والحرب خدعة. ولا تقتلوا أو الإيدان، ولا تقتل امرأة، ولا تقتل كبيرا، كما في وصايا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وإذا لقيت عدوك من المشركين فتحهم إلى ثلاث خصال خلال، فأيتهن ما أجابوك لها، ما هنا قلنا فيها يا إخوان زائدة، ما تأتي بعد أي الموصولة الشرطية وتكون زائدة، فأيتهن ما أجابوك لها فاقبلهم وكف عنهم. إذن أول ما يدعوهم إلى ماذا يا إخوان؟ إلى الإسلام. إذن الجهاد شرع لماذا؟ هل شرع للقتل؟ هل شرع لأخذ الأموال؟ أبدا والله، وإنما شرع لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وإلى دعوتهم إلى الدين الحق. ولهذا لو أسلم قوم هل يقاتلون؟ أبدا ما يقاتلون. ولهذا قال فإنهم أجابوك فكف عنهم، خاص حصل الأمر. وهنا مسألة تذكر يا إخوان، وهي هل القتال للدفاع عن الإسلام أو لحمل الناس على الإسلام؟ نعم، القتال حماية الإسلام ودفاعا عنه، لا لأن نحمل على الإسلام، أن نحملهم على الإسلام. وبدليل من الحديث يا إخوان، أحسنت أحمد، إذا أعطوا الجزية خلاص يكون فعلا، ما دام دفع الجزية خلاص لا قتال. فليس مقصود أن تجبره، ولا تجد غير المسلمين موجودين بين المسلمين في عامة البلاد الإسلامية. إذا هم أجابوك فاقبل منهم، ثم يدعوهم بعد الإسلام. وهنا مسألة يا إخوان، قوله ثم ادعهم إلى الإسلام بعد قوله ادعهم إلى ثلاث خصال، هذا الحرف ثم لم يرد في رواية أبي داود، إنما الذي يرد ادعهم إلى الإسلام، وهذا أقرب لأنه لا مكان لها هنا. بعد أن يدعوهم إلى الإسلام يسلموا، يدعوهم إلى ماذا؟ إلى التحول إلى دار المهاجرين وهي المدينة، وهذا في أول الأمر. وأخبرهم أنهم إذا تحولوا إلى دار المهاجرين خلاص يصبحون كالمهاجرين، لهم مال المهاجرين وعليهم مال المهاجرين، والأجر عظيمة لا شك، والمهاجرون هم أفضل الأمة حتى من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. فإن أبوا التحول فأخبرهم أنهم يكون كأعراب المسلمين، يجي عليهم حكم الله عز وجل، لكن ما يكون لهم من الغنيمة ولا من في شيء إلا أن يقاتلوا. إذن عندنا هنا مراتب يا أخوان، المرتبة الأولى أن يهاجروا وحينئذ يكون كالمهاجرين، المرتبة الثانية ألا يهاجروا ولكن يجاهدوا، فلهم من الغنيمة بلا شك، وأن لهم من الفيء مشهور في مذهب أحمد أن لهم من الفيء. المرتبة الثالثة إذا لم يهاجروا ولم يجاهدوا وبقوا في ديارهم فلهم من الصدقة لا إشكال في هذا، الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراء، وليس لهم من الغنيمة شيء، وهذا لا إشكال فيه. يبقى الفيء، هل لهم فيه أو ليس لهم فيه؟ أيضا قولان عند أهل العلم. ثم قالوا إذا حصلت فإنهم أجابوا لي ذلك، ثم فإن أبوا فسلهم الجزية. الفعل سأل يا إخوان قد يتعدى بنفسه إلى مفعولين، وقد يتعدى إلى مفعول واحد فقط، وإلى الثاني بحرف جر. فمتى يكون ذلك؟ إذا كان السؤال عن مال تعدى المفعولين. حسنت يا أحمد، تقول سألت زيدا درهما أو سألته حاجة. أما إذا كان السؤال عن مسألة علمية يتعدى الواحد وللثاني بحرف جر، تقول سألت زيدا عن هذه المسألة، ما تقول سألته هذه المسألة، لا. ما هي الجزية؟ مال يؤخذ من المشركين مقابل إقامتهم بين المسلمين وحماية المسلمين لهم. من أين تؤخذ الجزية من المشركين يا إخوان؟ ها يا إخوان وين الباقين؟
ممن
تؤخذ من الكفار؟ هل تؤخذ من كل كافر؟
من الذي يستطيع الحرب؟
لا، أولا من جنس أجناس الكفار. مشهور في مذهب الإمام أحمد الشافعي أن لا تؤخذ إلا ممن؟ من اليهود والنصارى والمجوس فقط، وأدلتها في السنة واضحة وفي القرآن حتى. قاتل الذين يؤمنون بالله ولا بالآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. قال من الذين أوتوا الكتاب. وأما المجوس فثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر وقال سنوا فيهم سنة أهل الكتاب. واختلف في من عداهم، فمالك يقول تؤخذ من كل مشرك، وهذا الحديث أبو حنيفة يقول تؤخذ من كل كافر إلا مشرك العرب. وقد يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذها من مشرك العرب، لكن السورة وفيها جزية ما نزلت إلا بعد السنة التاسعة، وكان عامة العرب قد دخلوا في الإسلام. واشترط في من يدفع الجزية أن يكون ذكرا حرا مكلفا قادرا إلى آخر. ثم قال وإذا حصرت أهل حسن المشركين فأرادوك أن تعطيهم ذمة الله وذمة رسوله، يعني عهد الله وعهد رسوله فلا تفعل، ولكن أعطيهم ذمتك وذمم أصحابك. لماذا؟ لماذا يا أخوان؟ خشية أن يحصل خفر، والخفر ما هو؟ فإنكم أن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله عز وجل. الخفر هو الغدر، قد يحصل غدر أحيانا. وقد ذكر أن أحد القادة في عهد عمر بن عبد العزيز حصر حصن في بلاد المشرق، ثم صالحوا على أن يدخل، فلما فتحوا الأبواب اقتحم الحصن عليهم وأخذها منهم وكأنه أخذها دون صلح، فركبوا إلى عمر واشتكوا إليه، فكتب إليه أن يخرج من بلاده رضي الله عنه وأرضاه. قالوا فما كان منهم إلا أن أسلموا جميعا. العدل مطلب لكل أحد، لما رأوا الناس العدل في هذا الدين لا شك كان حافزا لهم على دخول الإسلام. ما الفرق بين خفر وأخفر؟ شيخ عبد الرحمن، ها؟ خفر غدر كما في الحديث، وأخفر أجار، ومنه الخفير المجير. فهنا من خفر يخفر، وأما أخفر فالمضارع منها يخفر. وكما ذكر في الدرس الماضي كانت عادة العرب يأخذون خفير إذا سافروا، ويكون هذا الخفير من القبيلة التي يتشازون دياره، لأن القبائل مثابة الدول. حتى جاء الإسلام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصير الضعينة من المدينة إلى كذا وكذا الحيرة أو غيرها دون خفير، قال عتي بن حادم أين لصوص طي؟ أين لصوص طي؟ ذهب يا إخواني عدل الإسلامي وحزم الإسلام. كذلك في بلادنا كما ذكرنا ما كان أحد يعني يسير إلا بخفير سمن الرفق، حتى حكم الملك عبد العزيز رحمه الله واسكنه فسيح جناني، فأمن الناس، أصار واحد يصير من أقصى البلاد لأقصاها لا يخشى إلا الله عز وجل. والأمن يا أخوان عظيم ومطلب عظيم، وهو من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الناس، فالواجب على الناس أن يرعوه وأن يحافظوه. أولا يحافظوا عليه أولا بشكر النعم الله عز وجل وعبادته، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فإذا عبدوا وشكروه على نعمه حصل لهم الأمن وحصل لهم رغد العيش، وإذا قصروا في هذه الأمور ولا قوة إلا بالله حصل ما حصل من اختلال الأمن. وأيضا البعد عن كل الأسباب المؤدية إلى الإخلال بالأمن، فإن الإخلال بالأمن مطلب يطلبه أعداء الإسلام، فإذا سار المسلم في هذا الطريق يكون سار في الطريق الذي يريدون. وإذا حصرت على حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله عز وجل فلا تفعل، ولكن أنزلهم على حكمك، ما قالوا حكم أصحابك يا إخوان، لماذا؟ هناك قال ذمتك وذمم أصحابك،
لأن الأمير هو الذي
نعم الأمير هو الذي سيحكم وليس أصحابه يحكمون، أما الذمة فالجميع. لماذا إن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزله على حكمه هو لا ينزلهم على حكم الله؟ لأنه لا يدري أيصيب فيهم حكم الله أم لا، قد ينزلهم على حكم الله ثم يخطئ حكم الله فينسب الخطأ إلى ماذا؟ إلى حكم الله عز وجل. قيل هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأحكام قد تتغير وتختلف في النسخ، أما بعد ذلك فله أن ينزلهم على حكم الله. وقيل بل الحكم باق فلا ينزلهم على حكم الله بحال، وستدلوا بالتعليل الوارد في الحديث. أحوال المسلمين يا إخوان مع غير المسلمين في العهود، ذكر العلماء أن لهم ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يستقيموا، فإذا استقاموا استقمنا هذا العدل، فما استقاموا لكم فاستقموا. اثنين أن ينقضوا، وإذا نقضوا فلا عهد انتهى الأمر، وإن نكثوا إيمانهم بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا المتفكر. الحال الثالثة يا أحمد الخوف من أن ينقضوا، فحينها يخبرون بأن لا عهد بيننا وبينهم لا غدر أبدا، وإما تخافن من قوم الخيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائن. هل كل مجتهد مصيب؟ المسألة محل خلاف، والمشهور من كلام أهل العلم ليس كل مجتهد مصيبا، فقد يصيب وقد يخطئ، والدليل هذا الحديث يا أخوان لا تدري هل تصيب، قد يصيب وقد لا يصيب. حديث عمرو أيضا مخرج صحيح، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجرا، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ. قال بعض أهل العلم هذا الحديث بلسم القضاة. بلسم الشيخ الشفاء، الدواء الشافي، بلسم القضاة. فالقاضي العدل والذي يجتهد دائر بين الأجر وبين الأجر، إن أخطأ في اجتهاده فله أجر. أجر على ماذا؟ على الاجتهاد وليس على الخطأ. وإن أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على خطأه. نعم يا
أحسن الله عليك. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله.
بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن
بسم الله
نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله
والله
لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم.
نعم. باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام على الله أن يقسم على الله أن يفعل أو لا يفعل، كما في المثال الذي ورد في الحديث عندنا: والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله فلان الجنة. وقد ترد على بعض الألسنة يا أخوان جهلا بعظمة الرب عز وجل وإعجابا وكبرا واحتقارا للناس. يرى إنسان شخصا يعظ إنسانا يقول: يا أخي صل. قال: تبي هذا يصلي؟ هذا والله ما يصلي أبدا. يقول هكذا يعني، وقد يكون الدافع له الغيرة كما سيأتي. أو يقول: والله يا فلان إنك ما تنجح، أن تنجح. وهذا يجري على الأنسنة. الإقسام على الله عز وجل أقسام: القسم الأول أن يقسم على شيء أخبر الله عنه نفيا أو إثباتا. كان يقول: والله لا يغفر الله لمشرك أبدا. في هذا إشكال يا إخوان؟ ما في إشكال. ما زاد أن أقسم على خبر معبرا عن إيمانه ويقينه وتصديقه بخبر الله عز وجل، لا أقل ولا أكثر. والله لينصرن الله عباده المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لا إشكال في هذا. الثاني أن يقسم على الله ثقة بالله وحسن الظن به سبحانه وبحمده، فهذا أيضا لا بأس به. كقول أنس بن النضر رضي الله عنه: وقد كسرت أخته الربيع سن جارية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال: يا رسول الله، تكسر سن الربيع أخته؟ والله لا تكسر سن الربيع. فقال عليه السلام: يا أنس، كتاب الله القصاص، والسن السن. فجاء أهل الجارية وتنازلوا، فقال عليه السلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج الصحيح: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. أشعث ثائر الرأس مدفوع الأبواب ليس له حظوة ولا قرب. لو أقسم على الله لأبره الله عز وجل ولا حقق ما أقسم عليه. الثالث أن يقسم على الله عز وجل متعاليا متكبرا متجرئا معجبا بنفسه محتقرا لعباد الله عز وجل كحال هذا الرجل. وهذا القسم هو القسم المحرم، وإنما حرم لما فيه من التيئيس من رحمة الله عز وجل ولما فيه من احتقار عباد الله عز وجل. والقلوب بيد مقلبها سبحانه وبحمده وليست بأيدي أصحابها. يكون الإنسان أحيانا مستقيما ويرى شخصا غير مستقيم فيقول والله يا الإنسان هذا ما يوفق. قد تقع يا أخوان أحيانا لا سيما عند الغيرة والغضب، ثم تنقلب الأحوال فيستقيم هذا وتزل قدم هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما قال أبو هريرة في تتمة الحديث تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وكان السلف رحمه الله تعالى يحذرون من التعالي حتى على العصاة. وأثر عن بعضهم التحذير من هذا الأمر، وأثر عن بعضهم انكسار العاصي خير من صولة المطيع. إيش معناها يا إخوان؟ إيش معناها؟ يعني انكسار العاصي بين يدي الله وتذلله وخوفه، خوفه ورجاؤه أن يتوب الله عليه. بعض الناس وقع في المعصية لكن قلبه يعتصر ويتمنى أنه فتح الله عليه ورده، وإن كان ربما لا يفعل الكثير من الأسباب لذلك. وبعض من هو في سبيل الاستقامة قد يكون عنده صولة وتعالي، ثم يذهل الإنسان أن القلوب بيد الله عز وجل وأن الواجب على الإنسان أن يخشى على نفسه ما بقي له نفس. ومر بنا في قول ربنا عز وجل الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. شو الآية اللي بعدها؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا من قول الراسخين في العلم. لما رأوا الزائغين وكيف أنهم يبحثون عن المتشابه ويتبعونه ويتركون المحكم من نصوص الكتاب والسنة خافوا على أنفسهم من ذلك، فقالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والمبغي المسلم يا إخوان أن يخاف على نفسه ويسأل ربه دائما الثبات والاستقامة على دين الله عز وجل. وكان من أكثر أدعية المعصوم صلى الله عليه وسلم
ها؟
يا مقلب القلوب ثبت قلبي، يا مصرف القلوب صرف قلبي، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. فالقلب يتقلب وأحوال الإنسان يا إخواني تتغير، فما لم يثبته الله عز وجل فهو على خطر. وما يزال الأبرار والأخيار يخافون على أنفسهم حتى استقر بهم المقام في جنات النعيم، نسأل الله جعلنا وإياكم منه. كانوا في الدنيا يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا كم يا أخوان نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرين. مع أنهم الأبرار، الأبرار أشهر من كأس كلها أوصافهم، ومع ذلك يخافون يوما عبوسا قمطرين. فوقعهم الله شر ذلك اليوم، واستمروا بهذا الخوف هم في دنياهم إلى أن دخلوا الجنة. وقالوا وهم يتساءلون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فالمنة منة الله في ثباتهم واستقامتهم على الصراط المستقيم حتى أفضى بهم الأمر إلى جنات النعيم، نسأل الله الكريم من فضله. فإياكم يا إخواني والعجبى، فهو من الأدواء التي قد يبتلى بها الأخيار. العجب النفس إذا رأى الإنسان حاله ولله الحمد على سبيل الاستقامة ورأى أناسا مقصرين قد تعجبه نفسه وقد يعجب بعمله. والعجب داء يا إخوان، ودواء الذي يستعين به الإنسان
الشكر.
أحسنت يا أحمد، شكر الله على نعمه. قال تعالى بل لله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا شكر الإنسان شكر الله على نعمه زال عنه العجب. ما وجه ذلك؟ شو تقول يا شيخ عبد الرحمن؟ إذا الإنسان شكر الله على نعمه خلاص يذهب العجب، يرى منة الله، ما يرى منه لنفسه أدنى منه، ما عملته من خير وما حصل لي من استقامة، إنما هو منة. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. أيضا أمر ثاني يذهب العجب يا أخوان، ذكروا النبي أحمد،
تذكر التقصير
أو الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقدر يا أخوان، ولهذا لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى القدر في قوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ إن ذلك على الله يسير، ماذا قال بعدها؟ ها؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لا تحزن على الماضي ولا تفرحوا بما أتاكم. لا تفرحوا فرح عجب وبطر وأشر. طيب ما وجه كون الإيمان بالقدر من أسباب طرد العجب؟ ها أحمد،
هذه
قدرها الله سبحانه. هذه الأعمال التي عملتها قدر، والله لولا الله ما والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. كان الصحابة يرجزون به هذه الأبيات، فأنزل سكينة علينا وثبت إلى آخر، والله لولا الله ما اهتديتم ولا أتيتم لطلب العلم ولا عملتم أي شيء، ولكنه قدر الله وفضله ولطفه ومنته ونعمته. كل هذه الأشياء تطرد العجب عن النفس. يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله والعجب فاحذر، إن العجب مجرفة أعمال صاحبها في سيله العارمي. العجب يجرف الأعمال مثل السيل الذي يجرف ما يمر به. إذن هذا النوع إخوة من الإقسام على الله هو المحظور، والدافع له ما سمعتم. تقرأ يا أحمد مرة ثانية. الحديث
مرة ثانية.
أيوه.
عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك.
نعم.
رواه مسلم.
والله، كيف نعربها أحمد؟ الواو حرف قسم وجر، ولفظ الجلالة، ما نقول الله، لفظ الجلالة مقسم به مجرور. إيش حرف القسم يا شباب؟ ها، الواو والباء والتاء. قد يقول الإنسان: والله وبالله وتالله. يتساهل الناس في الحلف، وسمعت من بعض الناس: والله وبالله وتالله. أخي، واحدة تكفي، وقد لا نكون محتاجين حتى لواحد. قال رجل: والله لا يغفر الله. وهذا جواب القسم. القسم يا أخوان له ثلاث أركان: أداة القسم، والمقسم به، والمقسم عليه، ويسمى جواب القسم. فأداة القسم هنا ما هي؟
الواو.
المقسم به لفظ الجلالة. جواب القسم: لا يغفر الله لفلان. ما معنى المغفرة يا أخوان؟ هذه تمر علينا كثير. الستر مع التجاوز، وليس الستر فقط. يقول تعالى لعبده وهو يكلمه في القيامة وقد غفر له، قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا نعم أغفرها لك الآن. سترها وتجاوز عنها سبحانه وبحمده. قال الله عز وجل: ما الذي يتألى؟ مش من يتألى،
يحلف.
والألية هي اليمين، الألية بالتشديد. قليل الألايا، الألية هي اليمين وجمعها ألايا. قليل الألايا حافظ ليمينه وإذا بدرت منه الألية برتي، الألية. قال تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، يعني لا يحلف. وقال: الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، أي يحلف الرجل على ترك أجمعي امرأته. وفرق يا إخوان بين الألية، يعني خارج الموضوع شوي، والألية. فالألية هي العجيزة، وهي من الحيوان مثلا، يعني ذيله أو نقول ذنبت خروف أو كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخرصة. الحديث الصحيح. أليات جمع ألي بالتخفيف وليس بالتشديد، وذي الخرصة هو صنم دوس في الجاهلية، يعود عياذا بالله في آخر الزمان، وتطوف به النساء كما كنا يطوفن به في غابر الزمان. قال تعالى: ما الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك، ولا قوة إلا بالله. ما العمل الذي أحبطه هذا العجب وهذه اليمين الصادرة عن عجب واحتقار؟ هل هو كل عمل، أو العمل الذي فخر به عليه؟ يعني واحد مثلا يصلي، ومر على واحد وينصح واحد، قال: يا أخي أنت ما تصلي ولا تجي المسجد. قال: يا رجل مش أترك بس هذا، والله ما يصلي أبدا. قلت له مرار ومرار ومرار، هذا هو التألي يا أخوان. قد غفرت له وأحبط. هل حبطت صلاته فقط؟ صلاته هل الذي قال الله ما يصلي أو حبطت جميع أعماله؟ احتمال، احتمالا يحبط عمله الذي فخر به على أخيه، أو أن تحبط جميع أعماله. وسبب ذلك التعالي والفخر والكبر وعدم تعظيم الله عز وجل، لأنه لا يحلف على الله من يعرف الله، ومن يعرف عظمة الله عز وجل لا يمكن، وكأنه يحجر على الله عز وجل. هذا ورد في حديث أبي هريرة في رواية أبي داود: كنت بي عالما أم على ما في يدي قادرا؟ إحنا كنت عالما بي أني لا أغفر له، أو على ما في يدي قادرا بحيث تمنع ما يقدره الله عز وجل ويقضيه لعباده؟ وهذه مسألة يا إخواني، وهي: هل السيئات تبطل الحسنات؟ أولا، من المتفق عليه أن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا ما شاء الله نص كلام الله عز وجل. شو دليل؟ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى لذكر. سبب نزولها أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه أصاب امرأة قبلة، قال: هل صليت معنا؟ قال: نعم. ونزلت الآيات. قال: لي خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لأمتي عامة. فالحسنات تذهب السيئات، لكن هل السيئات تذهب الحسنات؟ لا يقال هذا الكلام على إطلاقه، لأن هذا هو مذهب الخوارج وكذا المعتزلة. الخوارج القائلون بكفر مرتكب كبيرة، فإذا فعل الرجل كبيرة عند الخوارج أتت كبيرته على كل أعماله الصالحة وأبطلتها وأصبح كافرا، وعند المعتزلة منزلة بين إيش المنزلة بين أحمد؟ يعني خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، لكنهم يتفقون في النهاية على أنهم خلدوا في النار، الخوارج المعتزلة كلهم. فإذا قلنا بهذا القول على إطلاقه وقعنا في هذا الأمر يا أخوان. ولكن يقال فيه تفصيل، فقد تبطل السيئة الحسنة التي قارنتها فقط، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال: لا تبطلوا إيش؟ ولم يقل أعمالكم. فدل على أن المن بالصدقة والأذى فيها يبطل الصدقة فقط، يبطل الصدقة فقط. وكذا الرياء، إذا رأى الإنسان بصدقة أو صلاة أو ما أشبه ذلك، هل يأتي الرياء على كل صلواته وصدقاته أو على العمل الذي قارنه؟ على العمل الذي قارنه. ولهذا كان من الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، بينما الأصغر يحبط العمل الذي الذي قارنه فقط. فإذا نقول في السيئات هل تبطل الحسنات؟ أولا، أما الشرك فلا إشكال، لئن أشركت لا يحبطن عملك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثانيا، هناك من السيئات ما يبطل الحسنات التي قارنت كما مر. ثالثا، وهناك من السيئات الكبار وإن لم تصل إلى درجة الشرك ما قد تؤدي إلى بطلان الأعمال كلها. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أكملوا، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومعنى أن تحبط أي لئلا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فدل على أن رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى بطلان العمل. أما وقد مات فلا يمكن رفع الصوت عليه، ولكن يبقى رفع الصوت على هديه وشرعته وسنته، هذا لا شك كرفع الصوت عليه إن لم يكن أشد. ورد يا أخوان في رواية عن عكرمة بن عمار قال دخلت مسجد المدينة، في غير الصحيح، فناداني شيخ لا أعرفه فقال لي يا يمامي، نسبة إلى وين؟ اليمامة، يعني رجل من أهل اليمامة عكرمة بن عمار، قال لا تقل لأحد أو لرجل والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فقلت من أنت يرحمك الله؟ ما أعرف. فقال أبو هريرة. فقلت إن أحدنا يقول هذه الكلمة لبعض أهله، لزوجه، لخادمه، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلين من بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر مقصر، فجعل يقول له، جعل من هذا المجتهد، فجعل يقول له أقصر، فقال خلي بيني وبين ربي، ثم إنه وجده على أمر استعظمه فقاله أقصر، فقال خلي بيني وبين ربي، أبعث علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فقال فأرسل إليهم ملكا فقبض أرواحهما، ثم حضر بين يدي ربي عز وجل فقال للمذنب ادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر والذي كان مجتهدا أتحضر على عبدي رحمتي أخذوه فذبوا به إلى النار، قال أبو هريرة والذي نفسي بيده تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، كلمة واحدة بس. ولهذا يتأكد يا إخواني على طالب العلم أن يزين كلامه وأن لا يطلق للسانه العنان، وأن يعرض الكلام على عقله قبل لسانه، فإن أجازه العقل فليتكلم وإلا فليمسك، فإن الكلمة قبل أن تتكلم بها تملكها، وإذا تكلمت قالوا ملكتك، وقيل العاقل هو الذي يسبق لسانه، يسبق عقله لسانه، والجاهل هو ها أخوان كملوا من يسبق لسانه عقله، لسان يتكلم ثم إذا فكر بكلامه وإذا هو قد زل وأخطأ. وقيل أيضا الألسنة مغارف القلوب، اللسان مو بغرف يا إخواني من الجوف ولا من، لا، يغرف من قلبي وعقل صاحبي. لهذا يتأكد على الإنسان يا إخوان يكون عنده ميزان، فإنه وكما قال عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هؤلاء يعلمون الأفعال وأولئك الأقوال، كلاهما واحد، عن اليمين وعن الشمال، يكتب الأقوال ويعلم بالأفعال. فإذا كانت هذه الحال فالواجب على الإنسان يا أخوان أن يزن كلامه وألا يتكلم إلا بما هو مفيد. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما خير وإما ماذا يا إخوان؟ وإما سكوت. والكلام ثلاثة: كلام مفيد تكلم به، وكلام ضار أتركه، وكلام لا يفيد ولا يضر. قال العلماء فالعاقل يشح بوقته عنه. الله أكبر. المقصود يا أخوان أن الإنسان لا يتكلم بكل كلام. قالوا العاقل يشح بوقته عنه. الله أكبر يا أخوان، شوف قيمة الأوقات عندهم، لا تضيع أوقاتهم يا أخوان فيما لا يفيد. والوقت عظيم يا أخي. وإذا ذهبت يا إخوان دقيقة أو دقيقتان هل يمكن أن تعود ثانية؟ لا. طيب ماذا وضعت فيها يا طالب العلم؟ ماذا ودعت؟ هذه الأمور يا إخوان ما يعرفها الإنسان إلا إذا كبرت سن، ورأى السنين الغالية مرت عليه فماذا فعل بها. فاحرصوا بارك الله فيكم على اغتنام أوقاتكم فيما فيه فائدتكم من طلب علم وعمل خير وعبادة وما أشبه ذلك من الأعمال التي إذا تذكر الإنسان في آخر عمره توفيق الله له وإعانته عليها رأى أن هذا من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى عليه. وأما إذا ذهبت السنين الغالية بالأعمال الرخيصة فضل مباحات وروحات وجيات، فلا ينبغي أن يضيع يا إخواني الغالي بالرخيص. قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يزل بها في نار جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب. الحديث الصحيحين في رواية يهوي بها في جهنم 70 خريف. في رواية إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يتبين فيها يكتب الله تعالى عليه بها سخطه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ما يلقي لها بال. وكم من الكلمات نقولها يا أخوان الواحد ما يلقي لها بال ولا يهتم لها. فإذا كانت هذه العقوبة الشديدة لكلمة ما ألقيت لها بالا ولا اعتنيت بها قبل أن تتكلم بها، فما الظن بالكلام الكثير الكثير الكثير. والإنسان يا إخواني إذا كثر كلامه كثر ماذا؟ سقطه، كما يقول كثرت أغلاطه وأخطاء. فليحرص الإنسان يا إخوان على خزن لسانه، وأن لا يتكلم إلا بما هو مفيد، وأن لا يعمل إلا بالعمل الذي منه يستفيد وبه يفيد. وفق الله جميع الخير، بارك فيكم. المسائل يعني.
قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله.
هذا نص حديث يا أخوان. وأيضا أكمل أحمد.
الثالثة أن الجنة مثل ذلك.
مثل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، قريبة. الجنة قريبة، كلمة واحدة يكتب الله تعالى له بها رضا إلى يوم يقام، وكلمة واحدة يكتب عليه أو يكتب الله عليه فيها سخطه إلى أن يلقاه ولا قوة إلا بالله. الجنة قريبة والنار قريبة يا أخوان. هل يحرص الإنسان يا أخوان على الأعمال العظيمة المفضية إلى الجنة، وليحذر كل حذر عن أي عمل يؤدي به إلى النار. نعم.
الرابعة: فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره.
أي نعم، الحديث الذي ذكر حديث فيه شاهد، يعني هذا الرجل تكلم بكلمة. ما الدافع يا شيخ عبد الرحمن لهذه الكلمة عندما تكلم بها؟ قال: والله لا. شو الدافع؟ أين الدافع؟ لها الغيرة. الرجل قالها غيرة، والغيرة يا إخوان يجب ضبطها، يجب ضبطها ألا تتعدى الحدود الشرعية. فإن الإنسان عند غيرته قد يدخل الشيطان إليه ولا قوة إلا بالله، فيقول كلمة يزل بها لسانه فيهلك بها، وهو إنما قالها عن غيره. ولهذا يجب على الإنسان ألا يتكلم بكلام إلا ويصدر فيه عن شرع الله عز وجل، في دعوته إلى الله، في أمر بالمعروف، في نهي عن المنكر، في فتوى، في كل كلامه ويتكلم عن هذا الدين العظيم، وما يتكلم عن رأيه ووجهة نظره، لا. فإذا أراد أن يأمر معروف أو ينهى عن منكر أو يدعو إلى الله عز وجل، يعرف ما الذي يأمر به، يعرفه من حيث الحكم ويعرف من حيث الواقع أيضا. وإذا أراد أن يدعو إلى الله عز وجل، يعرف أيضا ما الذي يدعو إليه. وإذا جاءه الشيطان وحصل منه انفعال، حصل منه انفعال، فليكبح جماح هذا الانفعال ويتعوذ بالله من الشيطان. فإن الشيطان يأتي إلى الإنسان مع الغضب سريعا، وكم حصل بسبب الغضب يا إخوان، كم حصل من المآسي والمشاكل والطلاق والقتل، كلها لا تأتي إلا عن غضب. كذلك أيضا إذا أمر الإنسان أو تكلم، قد يتكلم أحيانا بغضب فيؤدي إلى منكر أشد من المنكر الذي أنكره، إذا لم يكن عنده حكمة يا إخوان في دعوته وفي أمره. ولهذا هذا الرجل يعني كثر عليه أقصر أقصر أقصر، ولهذا المنبغي في الدعوة الله عز وجل ألا يكثر الإنسان من الإلحاح على الشخص. قد يكون عند شخص في بيته أخ له أو بالله، لا يكثر من الإلحاح الدائم الدائم الدائم، لكن بين وقت وإيش يا إخوان، ووقت، ولا يغفل ويلجأ إلى الله عز وجل في أن يعينه حتى يعترف بضعفه، وأن ما يفعله سبب، وأن السبب قد يحصل منه مراد وقد يحصل منه عكس المراد. قد ينفع الأب أحيانا على الولد، يتكلم عليه بكلام ينفع الولد ثم يخرج من بيته ولا يرجع. هذا يحصل لما يحصل يحصل، وسببه يا إخوان هو الانفعال والاندفاع في مثل هذه الأمور. الحكمة مطلوبة في هذا الزمان وفي غير هذا الزمان، وإن كان الأمر في هذا الزمان لا شك أشد، سواء ما يتعلق مع الإنسان بأهله في بيته مع الناس أيضا. وكم في من القرآن يا إخواني من النصوص التي تربي وتعلم، حتى يقول ربنا لأكرم الخلق وأعلم الخلق وأنصح الخلق وأفصح الخلق صلى الله عليه وسلم، يقول له: إن عليك إلا البلاغ، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. تقتل نفسك غضبا من أجلهم، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. المقصود أن الإنسان في كل أعماله يسعى إلى أن يحسن لا إلى أن يسيء. فقد تأمر شخصا بخير ويجانبك الصواب فتحد في أمرك فيحصل ماذا يا أخوان؟ يجي العكس، نعوذ بالله، يجي العكس. ولهذا يقول العلماء في البصيرة في الدعوة: اعرف حال الشخص اللي تدعوه، قد يكون أحمق أهوج، يسمع منك يعني كلمة فيها شدة فيقابل الشدة بماذا؟ بما هو شد. الله يجعلنا بعافية يا أخوان. تحصل أحيانا كلمات عياذا بالله من الشخص، ثم يجي واحد يقول ليتني ما قلت له. لكن إذا تكلم الإنسان بكلام إن نفع وإلا فلا يضر، هذا هو المطلوب يا أخوان. والله المستعان. نعم.
الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه.
الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور، يعني هذا الرجل غفر له بسبب ماذا؟ سبب هو من أكره الأمور له. والسبب ما هو؟ وش السبب اللي
يعني الرجل الآخر حلف
أن يعني هذا الرجل اللي تألى على الله وأغلظ عليه الكلام ما يريد هذا، ولهذا قال: خلي بيني وبين ربي أبعث علي رقيبا. هذه كلمة تنبي عن عدم رضا، تركني. يقول خلي بيني وبين ربي، يبدو أن هذا الرجل أيضا عنده إيش يا إخوان؟ خل بيني وبين ربي، لديه يا إخوان شيء ميل إلى أن الله سبحانه وتعالى يتداركه ويعفو عنه ويهديه. خلي بيني وبين ربي، اتركني. نعم،
انتهت المسألة.
نعم، وفقكم الله يا إخوان. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.